RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. اليوم وبعد نشرة الأخبار نلتقي مع البرنامج الأسبوعي الديوان. بدءا من يوم الأحد الماضي 31 من مارس أذار، بدأ بث إذاعة إسبانيا الخارجية على الموجة القصيرة من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 3 مساء والحادية 10 ليلا بالتوقيت العالمي الموحد على تردد 15390 كيلو هرتز، نطاق 19 مترا لغرب أفريقيا وجنوب المحيط الأطلسي، وبتردد 15520 كيلو هرتز، نطاق 19 مترا لمنطقة الشرق الأوسط والمحيط الهندي. من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 6 مساء والثانية صباحا بالتوقيت العالمي الموحد ستبث إذاعة إسبانيا الخارجية على تردد 17,715 كيلو هرتز، نطاق 16 مترا لأمريكا الجنوبية، وبتردد 17,855 كيلو هرتز، نطاق 16 مترا لأمريكا الشمالية. في عطلات نهاية الأسبوع أي يومي السبت والأحد تبث إلى نفس المناطق وعلى نفس الترددات بين الساعة 2 مساء والحادية 10 ليلا بالتوقيت العالمي الموحد لغرب أفريقيا وجنوب المحيط الأطلسي، وبين الساعة 3 مساء والساعة 12 ليلا لأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط والمحيط الهندي. نذكركم أنه يمكنكم للاستمرار في الاستماع إلينا على مدار 24 ساعة يوميا عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة المحمولة وعبر التلفزة الرقمية الأرضية وعبر القمر الصناعي. لديكم كافة المعلومات على صفحة الإذاعة الخارجية على موقع rtuba.es Radio Exterior de España. إذاعة إسبانيا الخارجية تقدم أخبار إسبانية. أكد المفوض الأوروبي للعدل ديديي ريندرز اليوم الجمعة أن أكبر حزبين في إسبانيا، حزب العمال الاشتراكي وحزب الشعب، قريبان جدا من إبرام اتفاق لتجديد المجلس العام للقضاء الذي يتوسط هو في مفاوضته، على الرغم من أنه حذر من أنها الآن مسألة إرادة سياسية لمعرفة متى نفعل ذلك. وفي حديثه لوسائل الإعلام في نهاية مؤتمر صحفي في بروكسل قال ريندرز: نحن حقا قريبون جدا من اتفاق بشأن تجديد مجلس العدالة، ولكن أيضا على سلسلة من الإصلاحات الضرورية في النظام القضائي الإسباني. الآن الأمر يتعلق بالإرادة السياسية لمعرفة متى نريد القيام بذلك. وبهذا المعنى حدد أنه بمجرد وصول الإشارة السياسية ستستأنف بروكسل مسار المناقشة الثلاثية. من أجل أن يتحقق هذا المسار يرى ريندرز أنه من المفيد أيضا أن يتحدث الحزبان السياسيان الكبيران في إسبانيا مع بعضهم البعض، وقد أظهر أمله في أن هذا ما يتم في مدريد.
عزز الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانس الذي دعا يوم الأربعاء الماضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل للمرة الأولى، عزز من تفوقه الواضح على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أحدث استطلاعات للرأي إذا ما أجريت الانتخابات الآن في خضم الحرب ضد حماس في قطاع غزة. وكان جانس رئيس الأركان العامة السابق ووزير الدفاع السابق أحد قادة المعارضة قبل الحرب، حيث كان يترأس حزب الوحدة الوطنية الذي ينتمي إلى يمين الوسط، لكن عندما بدأت الحرب انضم إلى حكومة الطوارئ، وهو أحد الشخصيات الثلاثة التي لها صوت داخل مجلس الحرب إلى جانب نتنياهو ووزير الدفاع الحالي يواف جالانت. وبحسب استطلاع نشرته صحيفة معاريف فإن حزب جانتس سيحصل على 32 مقعدا أي أقل بمقعد واحد من نتيجة الاستطلاع ذاته الشهر الماضي، لكنه ما زال أعلى بكثير من 12 مقعدا يملكها حزبه حاليا في الكنيست، ويمكنه تشكيل حكومة جديدة مع أحزاب أخرى. وكان قد دعا جانتس علنا إلى إجراء انتخابات مبكرة للمرة الأولى منذ بدء الحرب نظرا لضرورة الحفاظ على الوحدة وتجديد الثقة في الحكومة. وستحصل أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي تشكل حاليا الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو على 44 مقعدا أي أقل من 64 حققتها في الانتخابات الأخيرة في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2022، ومن الضروري الحصول على 61 مقعدا للحكم لأن الكنيسة يضم حوالي 120 مقعدا. يعود هذا الانخفاض إلى حقيقة أن حزب الأمل الجديد بقيادة الوزير السابق جدعون سعير نأى بنفسه عن التحالف مع الوحدة الوطنية بزعامة جانتس لأنه طالب بأن يكون له الحق في التصويت في مجلس الحرب. ويظهر الاستطلاع أن حزب يش عتيد الذي يتزعمه زعيم المعارضة الحالية إير لابيد سيفوز ب 15 مقعدا، بينما سيحافظ حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 17 مقعدا مقارنة ب 35 مقعدا حاليا.
اعتقل الحرس المدني 3 أشخاص لتورطهم المزعوم في شبكة تجنيد للمهاجرين الذين تم إدخالهم إلى إسبانيا من خلال شبكة من الشركات القابضة الزراعية. كان أعضاء المنظمة قد أدخلوا إلى شبه الجزيرة وفق لبيان الشرطة حوالي 100 شخص من المغرب يتقاضون مبلغا يتراوح بين 14,000 و16,000 يورو. وأوضح المحتجزون هذه المؤامرة المزعومة من خلال عدة شركات موجودة في إسبانيا والتي كان من المفترض أن تعطي شكلا قانونيا لدخول المهاجرين إلى البلاد. لقد ترك المهاجرون في وضع عاجز، وترك العديد من الضحايا في وضع عاجز أيضا بعد عدم حصولهم على اللائحة الموعودة بالإضافة إلى الديون الأخرى المتعاقد عليها للحصول على 16,000 يورو كدفعة سابقة. وخلال التحقيق تم جمع شكاوى وأقوال متعددة من الضحايا تؤكد الشكوك وتظهر طريقة العمل التي قام بها المعتقلون.
من جهة ثانية، أكد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لولاية رئاسية ثانية دونالد ترامب أن إسرائيل ستخسر حرب العلاقات العامة في غزة، وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنهاء هذه الحرب. وأدلى ترامب بهذه التصريحات مساء أمس الخميس، ولم يرغب الزعيم الجمهوري في الإجابة بشكل مباشر عما إذا كان مع إسرائيل بنسبة 100% في احتلالها لقطاع غزة الفلسطيني ردا على هجمات ميليشيا حماس في 7 أكتوبر تشرين أول من عام 2023. في رأيه أن هجمات 7 أكتوبر لم تكن لتحدث أبدا لو كان رئيسا.
هنا مدريد،
القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية
يقدم
الديوان
الديبان،
برنامج أسبوعي متنوع
نتناول فيه إسبانيا والعالم العربي
بين الماضي والحاضر والمستقبل.
الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الديوان. اليوم سوف نتناول الكلمة الإسبانية بارايسو، والتي تأتي من العربية فردوس، والتي يعتقد أنها تأتي من الفارسية. لا نعرف على وجه الدقة متى انتقلت الكلمة إلى اللغة الإسبانية، لكننا نقرأ في موقع لا بالابرا ديل ديا الذي يتناول تاريخ المفردات في اللغة الإسبانية، نقرأ التالي: تصور الفرس الجنة على أنها حديقة كبيرة محاطة بأسوار كبيرة، وكانت هذه الأسوار من منحت اسم باراديزا باللغة الأفستية، وهي إحدى اللغات الإيرانية الأقرب إلى اللغة الهندية الأوروبية القديمة التي تعايشت مع اللغة الفارسية. تم تشكيل الكلمة بشكل تركيبي باستخدام كلمة سياج باراديس المرتبطة بالكلمة اليونانية بيري حول، وديس إنشاء إدراك صنع. وفي العربية نقرأ: أن الفردوس هو اسم علم من أصول عربية تعني البستان أو الروضة أو الحديقة، وقد ذكرت في القرآن مرتين، أولها في سورة الكهف الآية 107: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، والثانية في سورة المؤمنون الآية 11: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. في العالم العربي ترتبط كلمة فردوس بالدرجة العالية في الجنة، وهي درجة تنفجر منها أنهار الجنة الأربعة، كما ورد في حديث الرسول محمد: الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ومن فوقها يكون العرش، وإن الفردوس من أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة. فسلوه الفردوس، أو فسلوه الفردوس. وكما ذكر ابن القيم، فإن الفردوس اسم يقال على جميع الجنة، ويقال على أفضلها وأعلاها، كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات. وأصل الفردوس البستان، والفراديس البساتين. قال كعب: هو البستان الذي فيه الأعناب، وقال الضحاك: هي الجنة الملتفة بالأشجار. وقال الزجاج: وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين.
الفردوس في الدين مكان السعادة والبهجة الاستثنائية. غالبا ما يستخدم مصطلح الفردوس كمرادف لجنة عدن قبل طرد آدم وحواء. غالبا ما ينظر إلى الجنة الأرضية على أنها موجودة في وقت كانت فيه السماء والأرض قريبتين جدا من بعضهما البعض، أو متلامستين بالفعل، وعندما كان للبشر والآلهة ارتباط حر وسعيد. تتضمن العديد من الأديان فكرة الحياة الكاملة بعد القبر، وهي الأرض التي سيكون فيها غياب المعاناة والرضا الكامل للرغبات الجسدية. تتراوح روايات الجنة الأرضية في الديانات من حديقة الحياة في اليهودية والمسيحية والإسلام إلى العصر الذهبي للمجتمع البشري في بداية كل دورة من دورة الوجود الإنساني في البوذية والهندوسية، وينظر إلى الحالة النهائية من النعيم على أنها حياة أخرى سماوية، الإسلام والمسيحية، أو اتحاد مع الإلهي الهندوسية، أو حالة أبدية من السلام والثبات كما في البوذية. في المسيحية يتم تصوير الفردوس على أنها مكان للراحة والانتعاش، حيث يتمتع الأموات الأبرار بحضور الله المجيد. وينظر الإسلام إلى الفردوس على أنها حديقة متعة يشعر فيها المبارك بأعظم السعادة الحسية والروحية.
Fulfilled. He's gonna get you killed. Healing the loss so delusional, hollow and vague. Ascending through fear as emotionless dreams of the grave.
أما عن أشهر الأعمال الفنية التي وردت فيها كلمة الفردوس أو الجنة، فلا يمكن أن نغفل لوحة البوسكو حديقة الملذات، حديقة المباهج الأرضية أو جنة المتعة الأرضية. هي العمل الفني الأكثر شهرة للفنان الهولندي إيرونيموس بوش، عبارة عن لوحة، والمعروف في الإسبانية باسم البوسكو، عبارة عن لوحة زيتية رمزية بحجم 2 متر في 20.20 في 3 أمتار و89 سنتيمترا. تم رسمها بين السنوات 1500 و1505، أي قبل وفاته بفترة قليلة. ويعتبر هذا العمل الفني المتضمن لمغزى أخلاقي من أكثر أعماله غموضا وتعقيدا وجمالا في الوقت ذاته. وقد عرضت هذه اللوحة للبيع بإسبانيا في أحد المزادات، في مزاد الدوق دون فرناندو، هو الابن غير الشرعي لدوق ألبا، وتم نقله إلى الإسكوريال سنة 1593، وتم ضم اللوحة فيما بعد إلى مجموعة مقتنيات متحف البرادو بواسطة هيئة الثروة القومية الباتريمونيو ناسيونال. تنقسم اللوحة إلى 3 أقسام، يصور كل منها مشهدا مختلفا. القسم الأيسر تظهر فيه الجثة الجنة، ويشتمل على خلق حواء وينبوع الحياة، بينما القسم الأيمن تظهر فيه النار. أما القسم الأوسط فيحمل اسم اللوحة بأكملها، وهو يمثل مباهج الحياة ومتعها. وبين الجنة والنار، ما هذه المباهج إلا عبارة عن إغراءات لاقتراف الأثام والمعاصي، وتشير في تنوعها إلى تنوع ميول أفراد الجنس البشري للمباهج الدنيوية. هناك أيضا ملحمة الشاعر الإنجليزي الشهير جون ميلتون وكتابه الفردوس المفقود Paradise Lost. هناك أفلام وفرق موسيقية بالاسم نفسه. وما دمنا قد ذكرنا الفردوس المفقود، وما دمنا هنا في إسبانيا، فإن بعض من العرب والمسلمين يفكرون بالأندلس إلى الآن بوصفها الفردوس المفقود. أود أن أشير هنا إلى أنني شخصيا وبالأصالة عن نفسي لا أفكر بهذه الطريقة، ولكن لنرى كيف يفكر العرب في الأندلس. فقد أسمى ابن خفاجة الأندلسي في القرن 12 الميلادي الأندلس بالفردوس، ومن ثم جاء أحمد زكي باشا الملقب بشيخ العروبة بعد قرون، وفي نهاية القرن 19 ليطلق على الأندلس اسم الفردوس المفقود.
الفردوس في الشعر، حيث قال الشاعر المصري عبد الرحمن شكري أنه يعتبر الشعر طائرا من الفردوس، وهكذا خاطبه في قصيدته عصفور الجنة، حيث قال: ألا يا طائر الفردوس، إن الشعر وجدان، وفي شدوك شعر النفس لا زور وبهتان. والطائر هو رمز للحرية وصدق التعبير، والشاعر يحلق في أجواء الخيال الفسيحة ويتفاعل مع مظاهر الوجود، ويستمد من الطبيعة مادته الفكرية، ويمارس حريته في الفكر وفي التعبير. أما الفردوس في الفن، فهذه اللوحة الخردين دي لاس دليثياس، حديقة الجنة أو المتعة الأرضية، والعمل الفني الأكثر شهرة للفنان الهولندي هيرونيموس بوش عبارة عن لوحة زيتية رمزية تم رسمها بين الأعوام 1500 و1505، أي قبل وفاة الفنان بفترة قليلة. ويعتبر هذا العمل الفني المتضمن لمغزى أخلاقي من أكثر أعماله غموضاً وتعقيداً وجمالاً في الوقت ذاته. وقد عرضت هذه اللوحة للبيع في إسبانيا في مزاد الابن الغير شرعي لدوقي ألبا، وتم نقلها إلى الإسكوريال في عام 1593، وتم ضم اللوحة فيما بعد إلى مجموعة مقتنيات متحف البرادو، وتم اعتبارها تراث وطني في سنة 1939. هذه اللوحة إلى ثلاثة أقسام، وصور فيها الفنان الهولندي بوش مشهداً مختلفاً. القسم الأيسر تظهر فيه الفردوس، ويشتمل على خلق حواء وينبوع الحياة، بينما القسم الأيمن تظهر فيه النار، والقسم الأوسط يحمل اسم اللوحة بأكملها، وهو ما يمثل الحياة ومتعة الحياة وبين الجنة والنار. ما هذه المباهج إلا عبارة عن إغراءات لاقتراف الآثام والمعاصي، وتشير في تنوعها إلى تنوع ميول البشر لمغريات الحياة. وأما الفردوس المفقود في الأدب والتاريخ، وهنا في الأندلس، حيث ما بين فتح العرب لشبه جزيرة الأيبيرية في عام 711 ميلاديا ووقوف أبي عبد الله ملك غرناطة أمام قصر الحمراء يبكي ملكا مضاعا في عام 1492، حيث شهدت إسبانيا الكثير من الممالك الإسلامية التي تنوعت بين الاستنارة غالبا والتشدد قليلا. قصر الحمراء قصر على الطراز الروماني بناه الإمبراطور كارلوس الخامس، به قصور الحمراء في عام 1527، ويجتاز الزائر أسوار الحمراء عابرا بمحراب صغير تغط عليه نقوش مسيحية، ثم بأقواس خشبية تقود إلى صالة الريان، وهي صالة واسعة لا سقف لها، وسطها بركة مستطيلة تمثل المياه فيها مرآة عاكسة لجمال الجدران والزخارف المحيطة بها، وتفضي صالة الريان في طرفها الآخر إلى صالة العرش، وقد كانت مكانا قاصرا على الضيوف الذين ينتظرون مقابلة السلطان. لا يتكرر الشكل الواحد مرتين في زخارف الحمراء، وهو ما يكسر أي شعور بالملل أثناء التجول فيها، فالمقصورات والأقواس والأعمدة وأيضا الماء تتخذ أشكالا متنوعة من مكان إلى آخر. صالة الأسود تشكل لوحة نادرة تقوم على 124 عمودا من الرخام الأبيض الناصع. تتوسطها نافورة يحيطها 12 أسدا كانت تخرج المياه من أفواهها في أوقات محددة، وتحيطها قنوات تشير إلى الاتجاهات الرئيسية الأربعة. ما أن ينتهي المرء من التجول في قصور الحمراء حتى يجد نفسه في جنة العريف، جنة العريف أو فردوس العريف، تلك الجنان التي كانت المقر الصيفي لملوك بني الأحمر وبنيت في القرنين 13 و14. وعندما تسير في وسط جنة العريف فستعرج على ساحة الساقية وأيضا ساحة السلطانة في خضرة ممتدة لا يقطعها سوى منظر برك الماء والمدرجات التي تأخذك صعودا وهبوطا. يقول التاريخ إن غرناطة سقطت بأيدي المسيحيين الإسبان عندما كانت أوروبا تخرج من عصورها الوسطى، وكان من المتوقع والحال كذلك أن تزداد المدينة ازدهارا في ظل حرص الملوك الإسبان على قيمتها الاقتصادية والحضارية، لكن ذلك لم يحدث، فمع حلول عام 1570 طرد بقية العرب والمسلمين الذين ثاروا على الإجراءات القمعية ضدهم، وبعدها طويت صفحة غرناطة والأندلس أي الفردوس في الأندلس.
في تقرير لعمر عبد الرازق على موقع بي بي سي عربية يكتب بتاريخ 6 أغسطس من عام 2002 ما يلي: لا يكفي الزائر العربي الأندلس أن يردد ملتاعا جادك الغيث، فزمان الوصل بالأندلس ترك من الشواهد والأثار ما يستحيل على النسيان محوه حتى لو أراد. تسير بين المروج الخضراء والأرض المكسوة بثمارها فتدرك أن عبقرية المكان تنعكس على ما ينتجه من حضارة لا محالة، وتتجول في شوارع قرطبة وغرناطة وإشبيلية فتستحيل الذاكرة واقعا حيا وأنت تسمع الكلمات والأسماء العربية ترن في أذنيك. حضارة العرب وعمارتهم في الأندلس فقط كل ما أنتجته الحضارة العربية الإسلامية في أماكن أخرى. هنا امتزجت الحضارة بالطبيعة فخلقت نموذجا سمحا اعترف بالتعدد والاختلاف وقتما كانت أوروبا لا تزال في عصورها الوسطى. الماء هو العنصر الغالب والمكون الأوضح في هذه الحضارة، وينقسم المؤرخون في تفسير ذلك إلى فريق يرى أن العرب الفاتحين القادمين من رحم الصحراء عرفوا قيمة الماء فبرعوا في الاستمتاع به، وآخر يرى أن الأندلس عكست في النفس العربية الصورة المبتغاة لجنات الخلد التي وصفها القرآن فصارت فردوسهم على الأرض. لم يبالغ إذن ابن خفاج الأندلسي وهو يخاطب أهل الأندلس قائلا: لا تحسبوا في غد أن تدخلوا سقر فليس تدخل بعد الجنة النار. ما بين فتح العرب لشبه الجزيرة الإيبيرية في عام 711 ميلادية ووقوف أبي عبد الله ملك غرناطة أمام قصر الحمراء يبكي ملكا مضاعا في عام 1492، شهدت إسبانيا التي اختزلت في الأندلس مع سقوط المدينة تلو الأخرى الكثير من الممالك الإسلامية التي تنوعت بين الاستنارة غالبا والتشدد قليلا. ويتحدث ديفيد وهو كان دليل الرحلة إلى قرطبة عن مدينته أي دابيد كما تنطق بالإسبانية التي كانت حاضرة للخلافة الأموية في الأندلس حتى سقوط الخلافة عام 1031 ميلادية، ويشير إلى ما تبقى من جامعتها التي كانت الأولى في أوروبا وأنجبت الوليد ابن رشد أبي الرويس وابن باجة وابن طفيل والغافقي وابن حزم الأندلسي.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par. los párpados y las persianas, tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana, viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba, en el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al...